بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على المبشر النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا، العبد المؤيد، الرسول المسدد، المصطفى الأمجد، المحمود الأحمد، حبيب إله العالمين، أبي القاسم المصطفى محمد، صلى على محمد وآله وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما بقية الله في الأرضين، الحجة ابن الحسن المهدي المنتظر، عجل الله تعالى فرجه وسهل الله تعالى مخرجه وجعلنا وإياكم من خير أعوانه وأنصاره ومقوية سلطانه، إنه سميع مجيب. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. موضوع بحثنا تمحور حول المنهج التفسيري الذي نعزم طرحه والسير عليه، هو منهج ترتيب نزول السور القرآنية، والتأكيد على هذا الترتيب الذي يحمل خصائص شتى. حتى الآن كانت بحوثنا حول طبيعة العملية التفسيرية مع ملاحظة خصائص النص المفسر وهو القرآن الكريم، وبعد أن أخذنا جولة إجمالية في هذا المجال تعرضنا إلى المناهج التفسيرية المطروحة في الساحة. وقبل ذلك حاولنا إثارة سؤال تأسيسي، وهو أن القرآن الكريم هل لا بد من منهج لفهمه وتفسيره، أو يكتفى فيه بالمنهج العام لتفسير عامة النصوص. انتهينا من هذا البحث إلى نقاط مهمة. النقطة الأولى أن القرآن الكريم بحسب ما يحمل من خصائص ينبغي أن يكون له منهجه الخاص لفهمه وتفسيره. ثانيا، القرآن الكريم أشار إلى طبيعة الخصائص الفنية والعلمية الموجودة في هذا النص المعجز، وأن هذه الخصائص تتطلب وجود منهج، وأشار القرآن الكريم في ثنايا آياته في سور عديدة تكلم فيها عن النص القرآني بكثافة، أشار إلى وجود قواعد تحكم الباحث ليفهم النص القرآني، منها ما أشرنا إليه مثل قوله تعالى: فيه آيات محكمات هن أم الكتاب، ومنها مثل قوله تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، وأيضا: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، وأيضا: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. هذه الآيات المتعددة التي اكتفينا بنماذج منها لنطمئن إلى أن القرآن الكريم جعل مفاتيح لأقفاله أو لأقفال القلوب التي تواجه هذا النص القرآني المعجز. وبالتدبر، ولا بد بالتدبر من منهج أيمن. والآيات التي استعرضنا جملة منها في الحقيقة أعطت مفاتيح لفتح هذه الأقفال. وبعد ذلك انتهينا إلى نقطة أساسية ثالثة، وهي أن المناهج التي تعرض لها المفسرون وسار عليها المفسرون القدامى والمعاصرين تلخصت في منهجين أساسيين: المنهج التجزئي أو الترتيبي، يقابله المنهج التوحيدي الشمولي الموضوعي. وهنا وقفنا عند هذين المنهجين بصورة إجمالية، وتعرفنا على خصائص هذين المنهجين، وبعد ذلك تجاوزنا هذه النقطة إلى نقطة مهمة أساسية هي مدخل بحثنا الحقيقي، وهو ضرورة الالتفات والاهتمام بالمنهج الذي نزل القرآن عليه، يعني المنهج التنزيلي صح التعبير، ويقصد ويراد به منهج ترتيب نزول السور القرآنية الذي اعتمده القرآن الكريم في الوحي الإلهي على رسول الله صلى الله عليه وآله حينما نزل متدرجا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. أهم مصاديق التفريق والمصداق الأول الذي فرق القرآن في تنزيله، وقال لولا نزل القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك. القرآن الكريم رغم أنه أشار القرآن نفسه إلى أن هناك نزولا دفعيا على رسول الله صلى الله عليه وآله على بعض المسالك، إنا أنزلناه في ليلة القدر، إنا أنزلناه في ليلة مباركة. طبعا هنا تفسيران، أحد التفسيرين أن أنزلناه الضمير إلى القرآن الكريم وظاهره كل القرآن، واحتمال آخر أن هذا يصدق حتى على نزول أبعاد القرآن، لأن بعض القرآن قرآن، فنزول بعض السور أو بعض الآيات في ليلة القدر يصدق عليها أنه إنزال. طبعا هذا احتمال. الروايات التي تؤكد أن القرآن كان يعرض على رسول الله صلى الله عليه وآله كل عام، وفي العام الأخير من حياته عرض عليه مرتين، فتنبأ رسول الله صلى الله عليه وآله بأنه هو العام الأخير حيث عرض عليه القرآن مرتين، إلى غيرها من الشواهد التي يمكن أن يؤيد بها رأي العلامة الطباطبائي رحمه الله عليه في أن هناك نزولا دفعيا كاملا من القرآن الكريم، وهناك نزول تدريجي، أو هناك نزول دفعي إجمالي للقرآن ألف لام راء كتاب أحكمت آياته ثم فصلت، محكمات هذه الآيات أنزلت وثم فصلت. في التنزيل هناك تفصيل لهذه المحكمات. على كل حال، المتحقق في الواقع الخارجي هو نزول تدريجي لا بد أن يكون حسب منهج خاص. هذا المنهج ينبغي اكتشافه، لأن القرآن الكريم الكتاب الحكيم، الكتاب الذي نزل من حكيم مجيد أو من حكيم عزيز أو من عليم حكيم، هذا الكتاب لابد من حكم في نزوله بهذا الشكل. وهنا أثرنا إلى أن هذه الحكم هل تختص بأصل النزول ومجتمع النزول أو تتعدى مجتمع النزول إلى سائر المجتمعات. يمكن تجميع الشواهد والقرائن التي تجعل القرآن في نزوله غير خاص بمجتمع النزول، ما دام كتابا خالدا عالميا هدى للناس للعالمين نذيرا. وتشابه المجتمعات في كثير من خصائصها الفطرية وربما في كثير من خصائصها الثقافية، والتي تجعل القواسم المشتركة بين المجتمعات في مختلف العصور قواسم كثيرة، وربما النص القرآني كان ناظرا إلى هذه الخصائص المشتركة دون الخصائص الخاصة بكل مجتمع. وإشارة القرآن الكريم إلى أن القرآن الكريم يبقى على مدى الزمن حيا وشفاء لما في الصدور، يشير ويمكن أن يكون فيه إشارة قوية واضحة إلى أن القرآن الكريم يمكن أن يكون دواء ناجعا للبشرية على مدى الأجيال والقرون. وأضفنا إلى ذلك، يعني بعد كون هذا الترتيب التنزيلي ترتيبا موحى به من الله سبحانه وتعالى، وهو ترتيب حسب منهج ما، هل يمكن اكتشاف هذا المنهج؟ الآيات التي أشارت إلى هذه الظاهرة، ظاهرة التفريق، يمكن أن يستفاد منها الخصائص العامة لهذا المنهج والأهداف التي يستهدفها هذا المنهج التفريق في النزول. وأيضا يمكن أن نقف على نفس النص القرآني المنزل بالتدريج، نكتشف من خلال التجربة والواقع الخارجي خصائص هذا التنزيل بهذا الشكل. وفي تجربة ميدانية يمكن لكل قارئ ومتلقي أن يخوض هذه التجربة، يعني يقرأ القرآن بترتيب نزول السور ليجد الفارق الكبير بين قراءته بترتيب المصحف وبين قراءته بترتيب النزول، لوجود ترابط وعلائق خاصة بين السور حينئذ، وأن السور اللاحقة يتوقف فهمها أو فهم جملة من دلالاتها على الأقل، فهم جملة من دلالات السور اللاحقة حينما تسبقها سور في النزول تكون قد تعرضت إلى مفهوم ما وإلى موضوع ما ومهدت ووطأت لذلك المفهوم، فيكون فهم المدلول القرآني فهما أعمق على الأقل، إن لم يكن في بعض الأحيان فهما جديدا، لأن القرآن الكريم سعى في بعض المجالات لصياغة مصطلحات قرآنية، ومنهج ترتيب النزول يكشف لنا كيفية صياغة المصطلح القرآني، وأن هذا المصطلح كيف أصبح مصطلحا متفردا في معناه. وهذا يدخل، يعني المصطلح القرآني يدخل كقاعدة من قواعد فهم القرآن الكريم. فيما بعد نشير إلى هذه النقطة، أن هناك مجموعة من القواعد كما يجب الالتفات إلى القرائن الحالية والمقالية في كل كلام، أيضا إذا كان هناك مصطلح خاص للمتكلم ينبغي للمتلقي والسامع أن يأخذ هذا المصطلح من نظر الاعتبار. فصياغة المصطلحات القرآنية وهي عملية نموذجية وربما طبيعية، لأن كل متكلم له مصطلحاته، فحينئذ القرآن الكريم الذي جاء بمنهج لتربية الناس ولتثقيف الناس حينئذ له ويتوقع منه، بل هو المشهود في الواقع الخارجي، أن القرآن الكريم أعطى مصطلحات جديدة، مصطلح التقوى مثلا هذا مصطلح جديد، ربما مصطلح الإمامة مصطلح جديد طرحه القرآن الكريم وذكر له أبعاد وآفاق ربما لم تكن مطروحة في كتب سابقة. بناء على هذا القرآن الكريم الذي نزل بترتيب خاص يكون هذا النزول بهذا الترتيب حسب منهج، هذا المنهج يمكن اكتشافه، وبقيت نقطة أساسية بعد أن بينا مشروعية هذا المنهج وأنه أقدم منهج من ناحية تاريخية، تبقى مسألة مدى إمكان الوصول إلى ترتيب النزول ليكون التفسير حسب هذا المنهج. تكلمنا في هذه النقطة وبينا أن هذا ممكن وواقع، وأن اختلاف الروايات في هذا المجال لا يشكل عقبة في طريق الباحث للوصول إلى ترتيب نزول السور، لا سيما على المنهج القرآني هناك محكمات، هناك أمور تتفق في هذه الروايات. مثلا رغم وجود الاختلاف في أن سورة العلق هي أول سورة أو لا، عامة الروايات تؤكد على أنها أول سورة في النزول، على الأقل مطلعها هو أول مطلع نزل في هذا الترتيب. وحينئذ على أساس حساب الاحتمالات الذي يمكن الترجيح به في هذا المجال، من بإمكان الاعتماد عليه هو من خلال قرائن الداخلية الموجودة في داخل السور، يمكن الارتقاء بمجموعة السور المتفق عليها أو التي تكاد تكون الروايات متقاربة متفقة أو متقاربة في بيان موقعها في النزول، وبالتالي هذه المحكمات التي نشير إليها تباعا فيما بعد، هذه المحكمات بإمكانها أن تبين لنا أن الوصول إلى ترتيب النزول أمر ممكن. وبذلك أجبنا على عدة شبهات، منها مدى إمكان تحصيل ترتيب النزول، منها مدى ضرورة تحصيل ترتيب النزول، هذا أيضا أجبنا عليه وقلنا هناك عدة اعتبارات تدعو إلى الاهتمام بهذا الترتيب لأنه هو الترتيب الأقدم، هو الترتيب الموحى به، وهو الترتيب الذي تضمن منهجا تربويا لرسول الله وللأمة الإسلامية. وبذلك نكون قد حصلنا على ركنين، ركن إمكان تحصيل ترتيب النزول وركن ضرورة الاهتمام بترتيب النزول، لا سيما إذا اعتقدنا بأن القرائن الحافة بالكلام لابد من أخذها بنظر الاعتبار، فحينئذ ترتيب النزول يكون مصداقا لمنهج وأسلوب تحصيل القرائن الحافة بالكلام. وتبقى بعض الشبهات هنا، مثلا أن هذا الترتيب يخالف ترتيب المصحف، أجبنا على هذه النقطة وقلنا أن ترتيب المصحف هو أول الكلام بأنه ترتيب توقيفي موحى به أو لا، هذا محل شبهة ومحل كلام كان عند علماء القرآن الكريم، وهو يحتاج إلى دليل، رغم أن السيرة المتعارفة على هذا الترتيب، أو رغم ما يقال بأن أهل البيت عليهم السلام سكتوا عن هذا الترتيب وأرجعوا الناس إلى المصحف الموجود، ولكن هذا إثبات الشيء لا يجري ما عدا هذا، ليس معناه أن ترتيب النزول ترتيبا مرفوضا أو ترتيبا خاصا بزمن معين، وشبهة أخرى أنه لما عامة المفسرين لم يلتفتوا أو لم يؤلفوا على أساس هذا الترتيب، ترتيب النزول. نحن نلاحظ أن مثل الطبرسي رحمة الله عليه أشار إلى رواية من روايات ترتيب النزول، ولكنه في تفسيره سار على التفسير الترتيبي المصحفي. طبعا الدواعي للسير على المصحف الموجود كثيرة، يعني نفس كلمة الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: لا يهاج القرآن بعد اليوم، حينما وجدت بعض الأخطاء الإملائية في المصحف لم يسمح الإمام ولم يجز لأحد أن يتصرف في النص القرآني، لأن هذا التصرف يفتح باب التلاعب بالقرآن الكريم. فالمفسرون حينما فسروا النص على ترتيب المصحف في الحقيقة هم أرادوا أن يؤكدوا ضرورة الاهتمام بهذا المصحف وعدم التلاعب فيه، رغم أن الجانب العلمي والمجال العلمي هو أوسع من موضوع المصحف ومحورية المصحف، لأننا في التفسير الموضوعي نتلاعب بترتيب الآيات، وفي الحقيقة نتصرف بحرية في تقديم وتأخير الآيات في موضوع واحد، وهذا معناه أن هناك مجال للبحث. ونفس القرآن الكريم حينما سمح لنا وقال ونقد الذين يقطعون ويجزئون النص القرآني: الذين جعلوا القرآن عظيم، القرآن الكريم نعم على هؤلاء التقطيع. إذن ينبغي أخذ كل مصحف من هذا الاعتبار، فلا بد من سبر الغور في كل الآيات ذات العلاقة بالموضوع الواحد حتى يفهم النص القرآني والمصطلح القرآني، وبذلك الجانب العلمي والمجال العلمي هو أوسع مدى من الوضع العام الثقافي الذي يراد توحيد المسلمين عليه، ولا يؤدي إلى شرخ، لا يؤدي إلى تفرقة، لا يؤدي إلى لو كان هناك مثلا نشر مصحف بغير هذا الترتيب ربما كان هناك مجال للكلام بأن هذا خروج على ما تعارف في الأمة وعلى مدى التاريخ. أما وجود تفاسير تأخذ ترتيب النزول بنظر الاعتبار لتكتشف مداليل النصوص القرآنية، حينئذ هذا العمل العلمي لا غبار عليه، وربما يكون ضروريا إذا انطلقنا من ضرورة تجميع القرائن الحافة بالكلام. وبهذا نحن في الحقيقة في بيان ضرورة الاهتمام بهذا النص القرآني حسب ترتيب النزول، نؤكدنا على ثلاث نقاط وهي مهمة جدا. النقطة الأولى: ضرورة تحصيل القرائن حسب المنهج العام المتعارف للتفسير. والنقطة الثانية: أن هذا القرآن الكريم الذي نزل بهذا الترتيب أشار إلى وجود منهج تربوي إلهي، وضرورة اكتشاف هذا المنهج واكتشاف خصائصه من خلال تطبيقه بيد رسول الله صلى الله عليه وآله، ومع ملاحظة إمكان الحصول على ترتيب نزول يؤيد بشواهد وقرائن، حينئذ نحن بإمكاننا أن نكتشف هذا المنهج. والنقطة الثالثة: أن القرآن الكريم بترتيب نزوله يعتبر أو أقدم وثيقة تاريخية ممنهجة النقطة الثالثة النقطة الثالثة، أن القرآن الكريم بترتيب نزوله يعتبر أقدم وثيقة تاريخية في مجال فهم تاريخ الإسلام وعصر النزول وسيرة رسول الله صلى الله عليه وآله، وبالتالي يعطينا المنهج القرآني في كيفية البناء الاجتماعي للإنسانية، التجربة القرآنية لبناء مجتمع إنساني على هدي إلهي، هو من خلال معرفة النص القرآني بترتيب نزوله، وهذا غير المنهج التربوي الفردي، المنهج التربية الاجتماعية أو البناء الاجتماعي. وهذه النقاط الثلاث تكفي لإيجاد الدواعي الكافية للاهتمام بترتيب النزول. وأيضا منهج تدرج الأحكام القرآنية ودور هذا التدرج والأحكام لطرح التقنين الإلهي للفرد والمجتمع، أو تاريخ التشريع الإسلامي، هو واحدة من النقاط التي يمكن الوقوف عندها. وأيضا في المجال العقائدي، إذا قلنا أن القرآن الكريم له منهج في كيفية إيجاد تحول ثقافي وفكري واعتقادي عند أبناء المجتمعات المخاطبة في هذا القرآن، فالقرآن الكريم اتخذ منهجا خاصا لطرح العقائد التي يؤمن بها، وكيفية تعميق هذه العقائد، وكيفية توسيع آفاق الذهن الإنساني والعقل البشري، وتجذير وتأكيد المعتقدات في وجود الإنسان. هذه كلها فوائد تأتي في سياق الاهتمام بترتيب النزول. هذه في الحقيقة هي جولة سريعة فيما قلناه فيما سبق، وأضفنا بعض النقاط في هذا العرض. والآن نحن في الحقيقة نصل إلى نقطة جديدة ومهمة، وهي أن المنهج الذي يراد العمل على أساسه في التفسير، إذن ما هو وما هي متطلباته بعد أن وقفنا على إمكانه، على مشروعيته، على ضرورته، وعلى أن هذه التجربة لا بد من خوضها، رغم أن كثيرا من المفسرين لم يهتموا بها، وباعتبارها تفتح أفقا جديدا علينا أو آفاق جديدة. حينئذ نحن في الحقيقة ينبغي أن نعرف أننا لم نتجاوز القائلين بالمنهج الترتيبي التجزئي، بمعنى أننا في هذا المنهج نأخذ كل صورة بشكلها الكامل بنظر الاعتبار، غير أننا نقدم الصور ولم نجزئ الآيات. وفي الحقيقة هنا أخذنا خصائص المنهج الترتيبي، وباعتبار أن القرآن الكريم طرح قواعد لتفسيره، ومنها قاعدة التوجه والالتفات إلى المصطلح القرآني، هذا الأمر يدعونا إلى ضرورة استقراء كل النصوص السابقة على أي نص، لنعرف أن هل هناك مصطلح خاص قرآني أو يراد به المعنى اللغوي مثلا. وهذه أيضا نقطة أخرى تدعونا إلى التوجه إلى ترتيب النزول، رغم أننا نأخذ بمنهج ترتيبي. وطبعا هذا معنى أننا نقترب ونقرب أنفسنا من منهج التفسير الموضوعي الذي يأخذ الموضوع الواحد بنظر الاعتبار، ويستقرأ كل آيات العلاقة ليفهم وليرى موقف القرآن الكريم من هذا المصطلح أو من هذا المفهوم. هذه أيضا النقطة الثانية. فإذا نحن جمعنا بين خصوصيتين، بين امتيازين، امتياز بالتفسير الترتيبي وامتياز بالتفسير الموضوعي، وأضفنا عليهما ميزة أخرى، وهي أننا حاولنا اكتشاف القرائن التي تحيط بالنص القرآني من خلال ما نزل قبل أي سورة أو أي آية من الآيات القرآنية. بناء على هذا نحن الآن على مفرق طرق أو طريقين. إذا أردنا أن نأخذ منهج الترتيب التنزيلي كأي منهج آخر، نحن لا بد لنا من الالتفات إلى ثلاثة نقاط وعناصر أساسية. العنصر الأول أن كل منهج تفسيري يعتمد على مصادر، يعني مصادر التفسير ينبغي أن تكون واضحة، وهالمنهج أيضا يعتمد على قواعد، قواعد التفسير هنا أيضا ينبغي الاهتمام بها، لا سيما القواعد التي أشار إليها القرآن الكريم أو المستخلصة من القرآن الكريم. والنقطة الثالثة والعنصر الثالث، كيف ننفذ هذه القواعد ونطبقها في العملية التفسيرية، وهذا التنفيذ والتطبيق ينبغي أن يكون بأسلوب خاص وبمنهج خاص. فالمنهجية هنا بهذا المعنى، بمعنى كيفية ترتيب القواعد في تنفيذها لنصل إلى المدلول القرآني، يعني ما هي الخطوات، تعبير آخر، ما هي الخطوات التي ينبغي اتباعها لأن نسير من نقطة معينة في التفسير وهي المجهول القرآني لدينا، السؤال الذي يطرح لدينا لفهم مجهول قرآني في أي سورة مثلا، من أين نبدأ وإلى أين ننتهي، وكيف نرتب الخطوات للوصول إلى المدلول القرآني، يعني هذا المنهج التفصيلي صح التعبير، أو الخطوات التي ينبغي متابعتها في هذا المجال. هذه هي النقاط الثلاث التي ينبغي أن نقف عندها لنرى أن النص القرآني كيف يساعدنا في تحقيقها إن شاء الله، لنصل فيما بعد إلى منهج القرآن الكريم لتفسير النص القرآني إن شاء الله. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد وآل محمد، وعجل فرجهم.